الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فنستأنف هذا الدرس المبارك في مختصر المنذري لصحيح مسلم، وقد وقفنا على حديث أبي موسى في باب رؤية الله جل وعلا، فأقف بإذن الله مع هذا الحديث، وإن بقي وقت وقفت مسائل مع مسائل تتعلق بالحديث نفسه إن شاء الله. نستمع الآن إلى قراءة الحديث من الشيخ عبد العزيز العقيل وفقه الله وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي باب في رؤية الله جل جلاله. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
هذا الحديث على قصر لفظه من جوامع الكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه فضل على الأنبياء بخمس وفي رواية بست، وذكر منها أنه أعطي جوامع الكلم. وجوامع الكلم أيها الأحبة هو العبارة أو الجملة القصيرة التي تحمل معانٍ عظيمة وكبيرة، وهذا كثير في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تجده يقول كلمات، فيأتي العلماء ويشرحون هذا الحديث برسالة كاملة. وبإذن الله لي وقفة مع هذا الموضوع في آخر الدرس إن شاء الله. هذا الحديث في باب رؤية الله جل وعلا، والمراد برؤية الله جل وعلا في الآخرة للمؤمنين، وقد مر معنا أحاديث أخرى في هذا الموضوع، ولذلك فالحديث مناسب للترجمة باب رؤية الله جل وعلا، وبخاصة في آخره في قوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور وما بعدها. وكأنه يقول من فقه هذا العنوان أنه لا يمكن أن يرى الله جل وعلا في الدنيا، وهذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة، أن الله لا يرى في الدنيا، أما في الآخرة فالمؤمنون يرون ربهم في الجنة، بينما الكافرون لا يرونه أبداً فهم محجوبون. أما المنافقون فقيل إنهم يرونه في العرصات قبل الفصل في القضاء، ثم يحتجب عنهم جل وعلا، وكيف يرونه الله أعلم. أما مناسبة الحديث لكتاب الإيمان الذي نحن لا نزال فيه فظاهرة، فكل هذه الكلمات الخمس في صفات الله جل وعلا وأفعاله، وهي متعلقة بالإيمان، أن من أركان الإيمان أن نصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، فظاهر علاقتها بكتاب الإيمان والله أعلم. نقف مع كلمات هذا الحديث كلمة كلمة. يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حملها العلماء على عدة معاني، أي قام فينا واعظا، أي وعظنا وهو قائم. ولذلك من آداب الخطيب أو المتحدث إذا كان وعظه مختصرا ولا يشق عليه أن يعظ الناس وهو قائم. ومن ذلك خطبة الجمعة، فإنها يكون الإمام قائما، لأن أيضا من صفات خطبة الجمعة ألا تطول، أن تكون قصيرة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن من مأنة الرجل أي من فقهه قصر خطبته وطول صلاته، خلاف ما هو واقع اليوم مع كل أسف من كثير من الأئمة يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة قصرا قد لا يتمكن الإنسان ولا يطمئن كما ينبغي، وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن المراد بذلك ليس أن يكون واقفا، إنما قصدوا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك وجه ثالث، أي قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في حقنا، أي بين لنا، وكلها معاني محتملة، لكن رجح ابن حجر رحمه الله القول الأول، أي أنه قام فينا واعظا وهو واقف، لأنه استدل بحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أعتبر هذا الحديث فائدة جميلة لنا، وكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة. كان عليه الصلاة والسلام ينصرف إلينا بعد العشاء فيحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين قدميه من طول القيام، طبعا طول نسبي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث صحابته أحيانا بعد صلاة العشاء كما في هذا الحديث الذي أورده ابن حجر رحمه الله. ومناسبة التحديث بعد العشاء أو قبل العشاء وبعد العصر منهج معروف وهو قديم، وكان من آثار في الوقت المعاصر، أذكر يعني قبل من أئمة الدعوة ومن بعدهم، كان الإمام يحدث بعد العصر وكذلك قبل العشاء أو بعد العشاء على حسب أحوال الجماعة. ونتج عن ذلك أن أصبح العامة كالفقهاء في العقيدة، في أمور العقيدة، مما يدل على سلامة عقيدتهم. هم لم يكونوا يطلبون العلم، وإلا لما قلنا العامة، فقط يحدثهم الإمام بالأصول الثلاثة أو في كتاب التوحيد أو في غيرها، فكان هذا له الأثر مع طول المدة بتصحيح عقائد الناس وربطهم بالتوحيد الذي جدده الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله وسار عليه أئمة الدعوة. بينما الآن التحديث بعد العصر أو قبل العشاء أصبح نادرا، لا أقول إنه لا يوجد، بل يوجد، كما في هذا المسجد تجد هناك من يحدث قبل العصر بين الأذان والإقامة 5 أيام أو 4 أيام في الأسبوع، الناس يحتاجون إلى هذا الحديث ويكون مختصرا أو في رياض الصالحين مع تعليق يسير ونحو ذلك. فهذا الحديث أنا أعتبره كنزا، كان ينصرف إلينا بعد العشاء، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين قدميه، أي من طول القيام، والله أعلم. قوله بخمس كلمات، هي كلمات كثيرة كما ترون، لكن الكلمة تطلق في اللغة العربية على الجملة المفيدة، ألقى فلان كلمة، هكذا حتى معروف عندنا الآن، فلان قام بعد الصلاة أو قبل الصلاة وألقى فينا كلمة، ليس المقصود كلمة لفظ واحد مفرد، إنما هي جملة أو جمل معروفة، ويعتبرها العرب يعنون بها الجملة المركبة المفيدة. ولك أحيانا يسمون كلمة المتكلم كلمة، وكذلك القصيدة يسمونها كلمة. فهنا هذه الكلمات هي خمس كلمات: إن الله لا ينام، هذه جملة وأطلق عليها أنها كلمة. والثانية: لا ينبغي له أن ينام، هذه جملة ومع ذلك أطلق عليها كلمة. وكذلك الباقي: يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. انظروا طول هذه الكلمة، هذه الجملة، ومع ذلك بل هما جملتان اعتبرها كلمة، وآخرها حجابه النور. فهذا المراد بخمس كلمات، أي بخمس جمل مفيدة من جوامع الكلم. قوله صلى الله عليه وسلم لا ينام ولا إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فمعناه أنه جل وعلا لا ينام، بل يستحيل في حقه النوم، لأن النوم فقدان للوعي ويسمى بالموتة الصغرى، وهو الذي يتوفى الأنفس حين موتها، أي حين منامها. فأحيانا والإنسان نائم تقبض روحه، ولهذا قال يستحيل في حقه جل وعلا أن ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي مقدمة النوم وليس نوما، وهي التي لا تنقض الوضوء بخلاف النوم على الصحيح. فالله جل وعلا لا يأخذه السنة، وهي النعاس أو النوم الخفيف أو مقدمة النوم. ولا ينبغي له أن ينام، هذه جملة معترضة مهمة جدا وفيها قمة البلاغة. لماذا؟ لأن قوله إن الله لا ينام، فقالوا إن هذا النفي لا يلزم منه أنه قد ينام، كما تقول ولله المثل الأعلى إن فلانا لا ينفق على أهله، لكن لا يمنع أن ينفق عليهم بالمستقبل. فجاء بهذه الجملة التي يسميها العلماء من التنميم أو التتميم، فقال لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولا ينبغي له، يعني لا يمكن ويستحيل في حقه جل وعلا النوم، كل يوم هو في شأن الخلق. ولهذا ينافي الحق لله جل وعلا. إن شاء الله في الفوائد سنقف مع الصفات التي تعتبر صفات كمال في حق الخالق والمخلوق، أو صفات كمال في حق المخلوق وليس صفات كمال في حق الخالق كالنوم، أو صفات كمال في حق الله لكن ليست صفات كمال في حق المخلوق بل صفات نقص، أو صفات نقص في حق الخالق والمخلوق. أربعة أقسام ستأتي إن شاء الله. فالله جل وعلا لا ينام، قال القارئ لا يكون، لا ينام لا يعني لا ينبغي له أن ينام، لا يكون ولا يصح ولا يستقيم ولا يمكن له النوم، لأن النوم أخو الموت، ولأن النوم استراحة من القوى يستعيد فيها الإنسان نشاطه، والله جل وعلا قوي لا يحتاج إلى أن يستعيد نشاطه، فهو القوي العزيز سبحانه وتعالى. والله جل وعلا منزه عن كل هذه الأمور. ثم قال يخفض القسط ويرفعه. قيل القسط المراد به الميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقيل القسط هو رزق العباد، أن الله جل وعلا يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن فيه من الأعمال، وكذلك ما ينزل فيه من الأرزاق وما ننزله كالمطر وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقيل القسط الرزق، الرزق وهو قسط كل مخلوق، أي نصيب كل مخلوق، يخفضه مرة فيقتره ويرفعه مرة فيبسطه، فتجد الإنسان أحيانا فقير ثم يصبح من الأغنياء، تجد الإنسان فقيرا ثم يصبح من الأغنياء، وقد يكون غنيا فيصبح من الفقراء. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وكل هذا يعود قال العلماء على العدل، يعود على العدل وأهمية العدل. فنأخذ من أن الله جل وعلا يخفض القسط ويرفعه العدل، وإن بقي وقت سأقف أيضا مع موضوع العدل فهو يهمنا جميعا. ثم قال يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، فهذا فيه إثبات العلو لله جل وعلا، فأنت لا ترفع الشيء إلا لمن هو أعلى، ولا يخفض إلا لمن هو أدنى. وفيه فائدة أخرى، وهو أن كل عمل له وقته، فالله جل وعلا يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، خلاف بين العلماء يسير، لكن معناه فكما تعلمون أن الملائكة الكرام الكاتبون يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فكل من انتهى عمله رفع العمل إلى الله جل وعلا، فهؤلاء ملائكة النهار بعد العصر يرفعون عمل الله سبحانه وتعالى، وأولئك مع الفجر أو بعد الفجر. وهذه من حكمة الله جل وعلا أن يجعل لكل وقت ما يناسبه. أولاً إن الله قادر أن يجعل الملائكة ملازمون للإنسان، لكن وليس المقصود أنهم يرتاحون، هم لا يحتاجون إلى الراحة، فالله خلقهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون كما قال الله جل وعلا يعبدون الله. لكن من حكمة الله جل وعلا هو أن يكون لكل مخلوق عمله المناسب له، ثم أن لكل وقت العمل المناسب له، ثم أيضا الله جل وعلا غني وحافظ لأعمالنا، لكنه التثبيت للعمل، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولنا أيضا كذلك وقفة مع أهمية ضبط الأعمال وأداء الأعمال في الليل والنهار، هذا نحتاج إليه أخذ من مثل هذا الحديث والله أعلم. ثم قال حجابه النور، حجابه النور وفي رواية النار. خاض أهل الكلام في هذا الكلام وقالوا كلاما باطلا وتأولوا تأولا عجيبا، ورد عليهم العلماء. والصحيح أن نعم أن حجابه النور جل وعلا بدون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، فنثبت أن لله حجابا وردت به النصوص العظيمة، وهذا الحجاب من نار أو نور. والمراد بالنار أو النور، أما النور فواضح، قالوا النار التي لا شعاع لها فإنها تعتبر نارا فهي نور، كما حدث لموسى لما رأى نارا قال لأهله أمكثوا، فقالوا هذا هو نور الله جل وعلا، فليست هناك نار حقيقية. فيكون وقسم العلماء النار إلى عدة أقسام، نار مظلمة كجهنم والعياذ بالله، ونار مضيئة كنار التي رجدها موسى عليه السلام، وقالوا وليس فيها شعاع ولا أثر ولا إحراق، الأولى نار مظلمة محرقة كنار جهنم، ونار مضيئة ليس فيها إحراق، وهو النور الذي أشرنا إليه قبل قليل، وكذلك نار يكون فيها إحراق ونور، قالوا كالشمس فالشمس تحرق، ونار الدنيا أيضا لها إضاءة وتحرق أيضا، هذا تقسيم للعلماء ذكره ابن القيم رحمه الله وغيره. فالشاهد أن الله جل وعلا له حجاب من نور، وثبت هذا في الكتاب والسنة. يا يقول الله جل وعلا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، فأثبت الحجاب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وفي الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيكشف الحجاب. كل هذا إثبات لوجود هذا الحجاب، والأحاديث في ذلك كثيرة. وقد ورد أيضا أن النبي أن الله جل وعلا يحتجب بالنور ويحتجب برداء الكبر أو رداء الكبرياء كما ورد في البخاري ومسلم، فعن بعض عمن يشاء وبما يشاء من الحجب سبحانه وتعالى. هذه معاني في الله. لكن مع كل أسف حتى بعض من يأتي لهذه النصوص من المبتدعة والمتأولة قالوا كلاما باطلا، لكن تصدى لهم شيخ الإسلام ابن تيمية بقوة. يقولون إن حجابه النور، إن الله ينزع من عين الخلق أن يروا الله. فرد عليهم شيخ الإسلام من وجوه وقال: هذا الكلام باطل، لأن المنزوع الأصل فهو عدم، والعدم وهذا باطل. يقول: في الضرورة، لأنهم فسروا الحجاب بعدم الإدراك في أبصارهم، والعدم لا يخلق ولا وجود له، فهو ليس شيئا جديدا. هم يقولون خلق الله في عيونهم ألا يروا ربهم جل وعلا. ورد عليهم أيضا قال في قوله تعالى: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، قال: وكشف الحجاب لا يكون للمعدوم وإنما يكون للموجود. وكذلك حديث: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدرك بصره، ولو كان كما زعموا عدم خلق الرؤية لم يكن كشف ذلك يحرق شيئا. فالمؤمنون يرون ربهم في عرصات القيامة وفي الجنة ولا تحرق رؤيتهم شيئا. هذا بعض ردود شيخ الإسلام على هؤلاء المبتدعة. ولذلك فإننا يجب إذا جاءت النصوص عن الله وعن رسوله أي ثبتت في الكتاب والسنة ألا نتأول ألا نعطل، يكفي أن نطمئن إلى أن النص صحيح وبعد ذلك نؤمن به، أدركنا معناه أو لم ندرك، كموضوع الحجاب الآن. حتى هذا الحجاب الذي ورد أنه النار أو النور أو الكبرياء لا ندرك كنهه، نحن نؤمن به ونعلم أنه حجاب موجود، لكننا لا ندرك نوعه ولا كنهه. وهذا يزيله الله جل وعلا يوم القيامة ليراه المؤمنون. بل إن ذكر العلماء كما في هذا الحديث أنه لولا هذا الحجاب لأحرق سبحات وجهه ما امتد إليه بصره، وهو يمتد إلى كل شيء سبحانه وتعالى من خلقه، أو كما ورد في الحديث. يوم القيامة يجعل الله في المؤمنين قوة يرون فيه ربهم، أما في الدنيا فلا. حتى الجبل لما قال موسى عليه السلام: أرني أنظر إليك، قال: إنك لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، جبل صلد. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني الجبل لم يتحمل رؤية الله جل وعلا فذاب. تصوروا جبل عظيم الطور يذوب لما تجلى له الله جل وعلا، فخر موسى صعيقا، قال: سبحانك سبحانك. فهذا جبل، فكيف يتحمل المخلوق الضعيف أن يرى الله جل وعلا في الدنيا؟ فليست لديه هذه القوة. إذا كان الجبل الصلد الأصم لم يتحمل، ويقال فسوف تراني، يعني إن تمكن الجبل من رؤيته فسوف تراني، لكن لم يتمكن الجبل ولم يطق أن يرى الله جل وعلا فخر، فجعله دكا فخر موسى صعقا. لكن في الآخرة جعل الله وإياكم من أهل الجنة الذين يرون ربهم، يعطى المؤمن قوة يرى فيه الله جل وعلا لجماله سبحانه وتعالى وكمال نوره جل وعلا. وهذا له حديث آخر. والنور يسمى به الله جل وعلا، من أسمائه النور فيقال عبد النور، فكما يقول ابن القيم رحمه الله: فهو يقال عن الله فهو النور الهادي سبحانه وتعالى، وأيضا يضاف إليه كما يضاف إليه سمعه، فيقال تارة إلى وجهه فيقال أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، أو إلى ذاته وأشرقت الأرض بنور ربها، وكذلك إضافة نور إلى السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. وهنا فائدة أيها الأحبة في سورة النور، الله نور السماوات والأرض في الآية 35. الفائدة هنا أن الله نور السماوات والأرض، أي نوره سبحانه وتعالى موجود في السماوات والأرض، فهناك قلوب لا ترى هذا النور، محجوبة عن هذا النور في الدنيا، لأن المعاصي رانت عليها، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فنعوذ بالله أن نحرم هذا النور. وإلا فالأصل أن يكون القلب فيه نور الله جل وعلا. لماذا؟ لأن نور الله جل وعلا في السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. فهؤلاء الذين قلوبهم مظلمة، ما سببها؟ لماذا حرموا؟ السبب في ذلك أن هناك حجاب، أن هناك حاجز توضحه آية المطففين، كلا بل ران على قلوبهم، أي غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ألا تلحظ الآن أحيانا في عز الظهيرة والشمس صافية تجد بعض الغرف مظلمة، تحتاج إلى أن توقد الإضاءة حتى تدخل إلى هذه الغرفة؟ لماذا؟ لأن هناك حاجز حجزها عن نور الشمس فأصبحت مظلمة. وبالمناسبة يرى علماء الفلك، بل له دليل من القرآن، أن الأصل هو الظلمة والنور طارئ، ولذلك حتى ورد أن الله جل وعلا لما خلق الخلق خلقهم في ظلمة فأعطاهم من نوره جل وعلا. فالشاهد أن كل منا يتفقد نفسه، يتفقد قلبه. لماذا؟ لأن القلب الذي فيه نور الله سيخاف من الله، لن يعصي الله جل وعلا. فما سبب هذه الظلمة؟ هي المعاصي وهي الآثام. ويا ويح ويا ويل من حجب عن نور الله جل وعلا، فماذا يكسب من وراء ذلك؟ فأيضا حجابه النور. فكل هذه تأتي على هذه الوجوه الأربعة التي ذكرها العلماء كابن القيم رحمه الله. وكما قلت، يقول العلماء فالنار إما أنها نار إشراق بلا إحراق، إشراق بلا إحراق، كنور القمر، نور القمر لا يحرق، وإحراق بلا إشراق، وهي نار جهنم والعياذ بالله، مظلمة وسوداء. النوع الثالث إشراق بإحراق، وهي النار المضيئة التي بين أيدينا، يعني في بيوتنا، فهي تضيء لك وتحرق، أي تطبخ وتحرق. وكذلك نور الشمس، أنتم تعلمون أن نور الشمس أحياناً تكون في عز الظهيرة في الصيف قد تحرق ما تقع عليه لقوتها. إذن هذه أنواع النار أو النور كما جمع وبينها، ولكن الصحيح النار كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. فقوله حجابه النور مر معنا وبينا هذا، لو كشفه أي لو أزاله سبحانه وتعالى بينه وبين خلقه لأحرقت سبحات وجهه. سبحات هكذا ضبطها بضم السين والباء، سبحات وجهه، وهي العظمة، وهي تدل على العظمة كما بين العلماء. وكذلك سبحات وجهه تدل على نوره وجلاله وبهائه سبحانه وتعالى، ومنها قول سبحان الله وهو نوره. فقال العلماء أن المقصود بسبحات وجهه هو نور وجهه سبحانه وتعالى، هو نور وجهه سبحانه وتعالى. ولكن كما بينا أنه يوم القيامة يختلف الأمر في ذلك، ويجعل في المخلوقين أو في المؤمنين قوة ليروا الله جل وعلا. ما انتهى إليه بصره، أي ما وصل إليه بصره، ومن خلقه، من هنا بيانية وليست تبعيضية، لأن الله يرى الخلق جميعا. ولو قلنا إنها تبعيضية لمعناه أنه بعض خلقه، وهذا الفرق بين البيانية والتبعيضية، فهي لبيان الجنس لا للتبعيض. لأن الله جل وعلا لا يحد بصره شيء أبدا، فهو بل إنه يرى النملة السوداء في الليلة السوداء على الصخرة السوداء، فما بالك بغيرها، بل يدري يعلم ما يجري في العروق مهما كان في الليلة. فالله جل وعلا في حقه لا تختلف رؤيته لا في ليل ولا نهار، لأنه هو النور سبحانه وتعالى، وحجابه النور، ومنه ينطلق النور. فالمقصود أنه لو أطلق هذا الحجاب أو كشفه أي في الدنيا لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بس من خلقه، والله أعلم. نقف الآن بعض الوقفات حول هذا الحديث. قال العلماء يشرع أن يقف المتكلم أثناء الوعظ، ولكن هذا ليس على إطلاقه. أحياناً يناسب أن يكون جالساً، وأحياناً يناسب أن يكون واقفاً، وأحياناً يكون أن يكون جالساً على كرسي، خاصة إذا كان يطول الوقت. المراد هو مراعاة أحوال الناس، لكن قالوا إذا كانت الكلمة قصيرة كدقائق كالمواعظ التي تلقى أحياناً بعد الصلوات، الأولى أن يكون واقفاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ذكر ابن حجر كان واقفاً. وثانياً أكثر شد الانتباه للناس، يكون أشد انتباه للناس. أيضاً أيها الأخوة، لما نرى هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم بين فترة وأخرى يبلغ رسالة الله جل وعلا، بل هو دائماً يبلغ رسالة الله، لكنه يعظ أصحابه بين فترة وأخرى حتى لا يملهم. فأهمية الدعوة، أهمية الدعوة أيها الأخوة بما يسميه بعض العلماء، يقول تطبيع الدعوة. ما معنى تطبيع الدعوة؟ خذوا مثال عملي. قبل 50 سنة في الرياض مثلا، لأنني جئت للرياض قبل 50 سنة، لا كان يوجد من حلقات التحفيظ إلا حلقات معدودة على الأصابع في وسط الرياض وجنوبه وشماله، وكان قل أن تجد من هو منتمن لهذه الحلقات. ثم مع الخير الذي جاء انتشرت هذه الحلقات، وكان الذي له تأثير عظيم وخاصة في هذه المنطقة وفي منطقة نجد والحدود الشمالية والمنطقة الشمالية والشرقية هو شيخنا الشيخ عبد الرحمن الفريان رحمه الله، فقد حمل مشعل نشر تحفيظ القرآن في تلك المناطق، وأصبح رئيس جمعية تحفيظ القرآن في منطقة الوسطى وبالذات في الرياض حتى توفي رحمه الله. وكان يدفع من ماله الشيء العظيم، إذا نقصت الميزانية أعطاه الله مالاً فيدفع من ماله، بل إنه رحمه الله بالتعاون مع ولاة الأمر وفقهم الله استطاع أن يدخل القرآن في السجون، بأن من يحفظ القرآن تسقط عنه نصف المحكومية إذا كان حقاً عاماً، وقد صدر في ذلك أمر ملكي ويعمل به إلى الآن. أما الحقوق الخاصة فلها شأنها، ولا يزال الأمر إلى الآن. يحدثني أحد المدرسين قبل أسبوع أنهم يدورون الآن في السجون ليستمعوا إلى الحفظة، فبمقدار حفظهم يخفض عنهم العقوبة. من حفظ القرآن كاملاً تخفض عنه نصف العقوبة، قد تكون 5 سنوات 10 سنوات عليه تخفض 5، وهذا كان له أثر عظيم. وفي إحصائية لإدارة السجون أن من خرجوا من السجن بسبب حفظهم للقرآن أو أغلب القرآن قل أن يعودوا مرة أخرى إلى السجن، بخلاف أولئك الذين يرفضون أن يدخلوا في هذا المشروع، فقد يدخلوا ويخرج ويخرج ويدخل، والله المستعان. فالشاهد أن هذا نسميه الآن، يعني الآن في الرياض أكثر من 100,000 المنتمين لجماعة تحفيظ القرآن في الرياض مكنون من الرجال والنساء، وفي المملكة بالذات وفي الحرمين سبقونا كثيرا في هذا الموضوع، وحلقات التحفيظ في الحرمين شيء عجيب، من يراه وأكيد أنكم ترونه ترى عجبا، فوصل إلى بخانة الملايين، وهذا من أسباب حفظ الله جل وعلا لنا ولأبنائنا، وهو من أعظم ما يحفظ فيه العبد. ولذلك فإن البعض يسأل كيف أحافظ على أبنائي. أقول لك هذه الرسالة من الحسن البصري رحمه الله، قيل له يا إمام إن فلانا حفظ القرآن، قال بل حفظه القرآن، بل حفظه القرآن. فالذي يحفظ القرآن يحفظه القرآن، لأنه لا يليق به وهو يحفظ القرآن أن يقع في المعاصي والآثام، فيكون في قلبه نور ويكون حاجبا له. الشاهد أن أصبح الآن هذا الكلمة حتى لا تجعل تطبيع التحفيظ أصبح موجود في كل بيت إلا النادر والشاذ لا حكم له، فتجد بيوت من الرجال والنساء، بل هناك من حفظ القرآن بعد الستين، هناك من حفظ القرآن بعد الستين، وبعضهم معنا الآن في هذا المسجد بعد 60 سنة، وأنا حضرت حفلة تخريج الحفاظ وهو معهم بعد 60. ما يعجز الإنسان، ما يتكلم. هناك نساء بعد 60 حفظت. يحدثنا أحد الأخوة أن أمه حفظت القرآن على إذاعة القرآن الكريم فقط، تتابع في الإذاعة وحفظت القرآن بعد 60. أصبح إذن القرآن مطبعا. نحن نريد تطبيع الدعوة، تكون الكلمات في المساجد، في المجالس، في البيوت. قد تقولون كيف؟ هناك بيوت الآن لو سألت ولي الأمر، وقد يكون أحيانا طالب علم، هل أنت تلقي كلمات على أبنائك؟ قد تمر السنة ما ألقى كلمة واحدة. لا، نريد منها أن يلقي بين فترة، يتخولهم بالموعظة، لا يملهم. إذا جاءت مناسبة، كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وكذلك شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وكذلك شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، وكذلك الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله، كلهم أدركتهم. إذا دخلوا أي مجلس يعني مدعوين لمناسبة، يأخذون جزءا من الوقت في كلمات. شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول اقرأ يا فلان، فيقرأ بعض الآيات ويعلق عليها وهكذا. لكن في الزواجات أنا لي وجهة نظر ولا أعمم، أرى أن الزواجات لا يناسب فيها أحيانا، أقول لا يناسب أحيانا أو في بعض الزواجات أن تلقى الكلمات، لأن الناس جاء ليسلم بعضهم على بعض، وتجربة إلقاء الكلمات أحيانا في الزواجات الناس يتكلمون ويسلم بعضهم، فيكون الحقيقة لا يليق، والمتكلم يتكلم بقول الله جل وعلا وبقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر يوم من الأيام ذهبت لمناسبة زواج، فأصر في خارج الرياض، وفرحوا بزيارتي لأنني جئت من خارج الرياض، أصروا على أن ألقي كلمة، وأصر أبو البنت على أن ألقي كلمة. قلت له أعلن أنه بعد انتهاء العشاء سنكون في زاوية معينة من قصر الأفراح، من رغب أن يأتي فليأتي بدون أن نحرج الناس، لأن الناس غالبا بعد العشاء يتفرقون. ففعلا أخذنا زاوية وجاء من يرغب وجلس من يرغب، والبقية لم نحرجهم. أما أن يشغل الناس في هذا فأرى أقول أنه قد لا يناسب، والله أعلم. إذن تطبيع الدعوة أن يكون الإنسان له كلمة في مسجده. قد تجد بعض طلاب العلم في مسجده تمر السنة لا يلقي كلمة 5 دقائق، فكان ينبغي أن نتخولهم بالموعظة كما كان يفعل ابن مسعود اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فيختصر المعاني العظيمة في كلمات قليلة. وهكذا أنا أنصح إخوتي طلاب العلم والمتكلمين ألا يطيلوا على الناس، سواء في خطبة الجمعة كما في الحديث الصحيح، إن من مؤونة الرجل أي من فقه قصر خطبتي وطول صلاته، وليس كما يفعل البعض قد يجلس ساعة إلا ربع يخطب، وإذا جئت للصلاة لا تصل 5 دقائق أو أقل من 5 دقائق، وهذا لا ينبغي، هذا مخالف له. ولا يفهم من هذا الحديث أن الصلاة أطول من الخطبة، لا، إن من مؤونة الرجل قصر خطبتي وطول صلاته لا يمكن، لأن الخطبة غالية، ربع ساعة ثلث ساعة لا يناسب أن تكون الصلاة أكثر من ذلك، لكن مقصود طول صلاة بالنسبة لغيرها، يعني تكون صلاة مطمئنة متأنية غير مستعجلة، والخطبة مركزة في موضوع معين، وهذا أكثر نفعا عند الناس، ويحب الناس الخطيب الذي يخطب. سألت شخصا قبل أيام لماذا أنت تذهب إلى ذاك المسجد وتمر على مساجد، قال لأن فيه أحد المشايخ من كبار العلماء في الرياض خطبته قصيرة جدا، يقول كل الخطبة والصلاة لا تتجاوز ثلث ساعة مع الصلاة، وقد تزيد دقائق أو أقل أحيانا، وهذا من الفقه وهذا من تطبيقه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في حالات معينة ربما كتعليق على حدث أو ظرف معين أو بيان حكم، والله أعلم. كذلك الذين يتكلمون يقومون بعد الصلوات، لو أنهم حددوا للناس دقائق، أنا أقول لكم بالتجربة التي طبقها بعض طلاب العلم. إذا قام المتكلم أمام الناس وقال سأتكلم 3 دقائق أو 4 دقائق لا يقوم الناس غالبا، لكن بعضهم يقول ما أدري، كل ما نقول انتهى بدأ، فقد يستمر 3 ساعة، 1/4 ساعة، 1/2 ساعة، والناس قد يكون قد ارتبطوا بارتباطات، فتجد بسبب طول كلماته الناس إما محرج جالس إحراجا، أو إنسان قد يكون ظروفه سمحت فقصر الخطبة. وكذلك من يتكلم حتى في المجالس التي قلت لكم قبل قليل لا يأخذ المجلس جميعا، يأخذ جزء من المجلس. فلذلك هذا الوعظة من النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات لو قرأناها كم تستغرق هذه الكلمات؟ لا تستغرق 2 أو 3 دقائق، وهي من جوامع الكلم. فأيضا ليحرص طلاب العلم والعلماء على تعظيم الله جل وعلا في القلوب، أن يعظم الله جل وعلا كما في هذا الحديث العظيم، كله حقيقة تعظيم لله جل وعلا. وما قدر الله حق قدره يجب، وهو منهج إيماني. ولعلي أوضح أكثر فأقول، كثير من الآباء الآن والمربين يشكو من أبنائه ويقول لهم أنا ابني الآن يتابع بعض، خاصة أصبح العالم بين يديه بالجوال، وقد يتابع ما حرم الله، ما الحل؟ الحل أيها الأخوة حقيقة هو في هذا القلب، ومن أعظم ما نربي عليه القلب هو تعظيم الله جل وعلا. وأذكر لكم قصة مع أحد الآباء وهم طلاب العلم، يقول جاءني ابني وهو 5 ابتدائي وقال لي أريد أيام قبل الجوالات، أريد لابتوب. يقول قلت له فيما بعد يا بني؟ قال لي ماذا فيما بعد؟ يقول قلت له أنت صغير الآن، وإذا كبرت 5 ابتدائي أعطيناك. قال لا، ليس هذا هو السبب. قلت له ما السبب؟ وهو من ميزاته أنه يحاور أبناءه ويتسع صدره لهم، ويجب أن نفعل نحن جميعا كذلك. قال أنت خايف أن أشوف شيء محرم. يقول قلت له صحيح، نعم أنا ما أرى أعطاك أخاف أن ترى محرم. قال هل تتوقع أنك، هكذا يقول الطفل، أنا أقول لكم رواية كاملة، هل تتوقع أنك إذا منعتني من اللاتوب أنني لا أستطيع أن أرى المحرم؟ قلت له كيف؟ قال إخواني يتركون أجهزتهم في البيت ويناموا، أستطيع أدخل وأرى محرم، أستطيع أروح بعض الأقارب أشوف المحرم، لكن اسمعها مني، كذا يقول لأبيه وإن كانت قاسية لكن طفل، اسمعها مني، أنا لا أخافك ولكنني أخاف الله رب العالمين، والله ما أرى، لن أرى محرما. يقول الآن أبشر بالجهاد. فإذا لما نعظم الله جل وعلا ونبني أبناءنا بتعظيم الله جل وعلا، أي يراقب الله ولا يراقب الفرد، عندما نربيهم على هذا المعنى هنا أطمئن. أيها الأخ، في أي مكان كان ابنك، أنت موجود أو غير موجود، عندك ولا عند أهلك ولا عند أقاربك ولا عند زملائه. فلذلك تعظيم الله جل وعلا منهج إيماني، تربية القلوب على تعظيم الله منهج إيماني وتربوي عظيم جدا. يقول والد هذا الطفل وابنه الآن على وشك الدخول الجامعة كبر، يقول لم أره يوما واحدا دخل على موقع محرم مع وجود الجوالات الآن وغيرها. ولهذا لما بحثت قبل سنوات البث المباشر وجدت كيف نحمي أبناءنا من البث المباشر، درست كل الوسائل واستشرت من العلماء والخبراء والتربويين وعلماء النفس والفنيين، لم أجد وسيلة مجدية إلا تماماً، يعني مجدية تماماً، بعض الوسائل تنفع لكنها ليست مجدية تماماً إلا وسيلة واحدة، ما هي؟ وهي التحصين الذاتي، وهو تربية القلب. إذا حصنت نفسك وحصنت ابنك بإذن الله هنا يحميك من الوقوع في المحرم. بوابة ذلك هو تعظيم الله جل وعلا، عندما نعظم الله جل وعلا في نفوسنا يمنعنا من الوقوع في المحرم. أيضا من تلك الدروس في هذا الحديث العظيم أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فيجب الوقوف عند حدود النص، فلا نصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. هذا معنى عظيم. والذين وقعوا في الضلال والتحريف مع كل أسف قاسوا الصفات الله جل وعلا على صفات المخلوقين، فأولا هم شبهوا ثم أولوا. بينما لما جاء رجل وسأل الإمام مالك، وفي لفظ أنه سئل ربيعة شيخ مالك عن الاستواء واستواء الله على عرشه، قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، كيف استوى الله ما نعلم، لكن نحن نوقن أنه استوى على عرشه، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. أي كيف استوى؟ لا ينبغي هذا السؤال، لا ينبغي. مثلا بعض الناس يسأل يقول: كيف ينزل ربنا جل وعلا؟ كيف والأرض كلها ليل أو نهار؟ فهو لا ينقطع الليل والنهار. هذا لا نكيف نحن، إنما نؤمن أنه ينزل في آخر الليل جل وعلا، أما كيف ينزل فلا نعلم. فهذا معنى أننا ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. أيضا أنه سبحانه وتعالى لا ينام ويستحيل في حقه أن ينام. هذا موضوع الذي قلت لكم الصفات أيها الأخوة، إما صفة كمال مطلقة فتكون لله وللمخلوق، مع الفرق طبعا في بين حق لا حق المخلوق. أنا سأذكر لكم أربعة أقسام. القسم الأول صفة كمال في حق الله، وهي صفة كمال في حق المخلوق كالعلم. فالله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، فيمدح بالعلم سبحانه وتعالى، ومن صفاته العلم سبحانه وتعالى. وكذلك إذا أردنا نمدح إنسانا نقول أنه عالم. لكن طبعا يجب أن ننتبه أنك فرق بين العلم في حق الله والعلم في حق المخلوق: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. وفوق كل ذي علم عليم. قالوا: وفوق الجميع هو الله جل وعلا. فإذا مثلا الكرم، فلا شك أن الله كريم عظيم، لكن حتى المخلوق يمدح بالكرم. إذا أردنا نمدح بعض المخلوقين نقول كريم، لكن فرق بين كرم الله جل وعلا وكرم المخلوق. هذا النوع الأول، أنها تكون صفة مدح في حق الله، وكذلك صفة مدح في حق المخلوق، مع الفرق كما قلت بينهما، بل لا مقارنة. الصفة الأخرى هي صفة كمال بالنسبة لله جل وعلا، لكنها صفة نقص لو أضيفت للمخلوق. مثال ذلك الكبرياء، من صفات الله جل وعلا الكبرياء، المتكبر كما في سورة الحشر. بينما في المخلوق لما يقال فلان متكبر صفة نقص، صفة عيب، بل يذمه الناس ذما أنه متكبر. فصفة الكبرياء في حق المخلوق عيب ونقص، بينما في حق الله صفة مدح من أسماء الحسنى وصفاته العلى جل وعلا. النوع الثالث صفة كمال للمخلوق، ولكنها لا يوصف بها الخالق لأنها صفة نقص، كالنوم، كالنوم. فصفة النوم لا تأخذ سنة ولا نوم، فهي صفة نقص يبرأ وينزه عنها الخلق، كما عندنا لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لكن المخلوق لو شخص جاء وخطب شاب من أحد قال عندك، قال ترى أنا لا أنام أبدا، لن يزوجه، لن يزوج، هذه صفة عيب، هذه صفة نقص. نعم. وأذكر أنني زرت واحد من كبار مشايخنا رحمه الله في آخر أيامه، فقلت له: كيف حالك يا شيخ؟ قال: الحمد لله وأثنى على الله جل وعلا. قلت له: كيف أنت والنوم؟ فقال كلمات جميلة، هو صاحب طرفة حتى في هذه الحالة، قال: الله يذكرك بالشهادة. يعني هذه دائما تقال عند الواحد أن يتذكرها عند الموت: إذا رأيت النوم قل يسلم عليك فلان وودي يشوفك. يقصد نفسه الشيخ، يعني إيش فهمت منها؟ أنه لا ينام. نعم. توفي بعد ذلك رحمه الله. إذا رأيت النوم فسلم لي عليه وقل لهم فلان يبحث عنك، يعني أنني لا أنام واستجابه بطريق الطرفة. فلا شك فالنوم ينزه الله عنه، فهو صفة نقص. لكن بالنسبة للمخلوق الواحد الذي لا ينام صفة نقص، بل قد يضطر يأخذ الحبوب أو يأخذ مهدئات حتى ينام. والله الصفة الأخرى الأخيرة صفة نقص لا تضاف لله جل وعلا، وأيضا لو اتصف بها المخلوق فهي صفة عيب ونقص. ما هي؟ كالبخل، فالبخل فالله جل وعلا حاشاه، فهو كريم. وكذلك هناك من المخلوقين من هو بخيل، لكنها تطلق عليك صفة نقص. هذه أبرز ضبط الصفات في هذا الأمر، والله أعلم. أيضا أن الله جل وعلا من هذا الحديث يقبض القسط ويرفعه أو يخفض القسط ويرفعه أنه الرزاق سبحانه وتعالى. ما الفائدة؟ أنا أحب مع كل فائدة أيها الأخوة نأخذ النتيجة العملية لنا مباشرة، ليس مجرد علم مجرد. إذن يا أخي الكريم، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أن يضيقه، يبسطه ويقدر يضيقه. وفائدة بس سريعة كعادتي، إذا أن يونس عليه السلام في قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه، ليس المقصود لن نقدر عليه أن الله لا يتمكن منه، كلا وحاشا لا، لكن توقع أن له عذر وأنه لن يضيق عليه. وإلا فكلمة نقدر تأتي بالقدرة المسك والقبض وتأتي بالتضييق. الشاهد هنا أن المخلوق يجب أن يعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. أحبتي، قوة الإيمان بهذا المعنى يجعل الإنسان يتوجه إلى الله مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب. وأمامنا حديث عظيم أيها الأخوة. الآن كثر عند الناس طرح موضوع ضيق الرزق والديون وما يعانونه، ومع ذلك ندلهم على حديث عظيم من الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، يقول لو أنكم توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خمياصا وتروح بطانعة. الطير في الصباح ينطلق بطنه أخمص ما في شيء، وترجع في المساء والبطن مليء. فانظر هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنكم لكن توكلتم على الله حق التوكل، حق التوكل أي التوكل الكامل، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. هنا لاحظوا معنى لطيف في هذا الحديث، ما قال يرزق الطير وهي جالسة في مكانها، هي تغدو وتروح، تذهب وتأتي، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لكن هذا سبب، هذا سبب. الشيء الذي نحتاج إليه يوجهنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو التوكل المطلق على الله جل وعلا. فمن توكل على الله حق التوكل، ورأيناهم وسمعنا منهم، والله يا أخوان يرزقون بأبسط الأسباب وأيسر الأسباب، بينما هناك أناس ضعف توكلهم فلذلك ضاقت عليهم الأرزاق. ألا تلاحظون الآن؟ سأذكر لكم مثال لشخص طالب علم يقول لي مباشرة، يقول كنت أستاذ جامعة، ومع ذلك وأستاذ الجامعة مكافأته من الدولة جيدة وجزلة بالنسبة لغيره، ومع ذلك يقول لا يكفيني، ما أدري كيف يذهب لهم. يقول بعد أن انتهيت من عملي يقول توكلت على الله فأصبح من الأثرياء، لاحظتم كيف؟ فالسبب في ذلك أنه قوة التوكل. حتى إنه يقول وأنا أستاذ عقيدة، يقول كنت أدرس هذا الكلام لكنني لا أطبقه كما ينبغي، فلما انقطعت عن الجامعة وبدأت أبحث في الرزق فعلا أقول لكم من الأثرياء. فنحن نحتاج إلى قوة التوكل كما في هذا الحديث، قوة التوكل الإطلاع. قد يختبرك الله جل وعلا ليعلم صدق هذا التوكل. فبعض الناس قد يتوكل قليلا، يقول يجرب ما ينفع، لا يحقق هذا الأمر، ليس هناك تجريب مع الله جل وعلا. فأوصي نفسي وأخواني في هذه الظروف، وأن توصوا أبنائكم وإخوانكم، أن يراجعوا قلوبهم في التوكل على الله، وسيجدون الرزق مع البحث في الأسباب. وباب الرزق واسع وكثير، وإذا أغلق باب ستجد أبوابا مفتوحة، لكن راجع قلبك، أين توكلك على الله جل وعلا، وما مقدار توكلك على الله جل وعلا؟ هذا هو المقياس الصحيح، هذا هو الذي عليه الاعتبار والنظر. في هذه المناسبة وهذا الوقت نحتاج أن نبث هذا المفهوم عند كثير من الناس، لأنني أرى شبابا الآن يشكون من العوز والفاقة ولو أنهم أخذوا بهذا الحديث وهم شباب كما جاء بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الصدقة، قال لا حق فيها لقوي مكتسب، فنوجههم إلى أولا إلى قوة التوكل ومراغمة الشيطان، وسيجدون بإذن الله الرزق والخير. نواصل مع فوائد هذا الدرس، ما بقي إلا فائدة أو فائدتان ثم أنتقل إلى بعض الموضوعات المتعلقة بالحديث بإذن الله. أنه يرفع إليه سبحانه وتعالى عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. أيها الأخوة، هذا يحيي فينا مبدأ المراقبة لله جل وعلا، مبدأ المراقبة أن الله جل وعلا مطلع على أعمالنا، ومع ذلك تقيد على الإنسان وترفع إليه لحفظها، قالوا وللمجازاة عليها، لأن الجزاء على الأعمال أيها الأخوة يكون فيه الشيء العاجل ويكون كذلك الآجل وهو المراد في الآخرة، وسواء كان في الطاعات أو في المعاصي. فلا شك أن المطيع لله جل وعلا يحفظه الله جل وعلا، هذا من العاجل، احفظ الله احفظك، هذا من الجزاء العاجل، قد يبسط له في الرزق، يسلم من أمور كثيرة، هذا فضلا عما ينتظره يوم القيامة. فلذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم عاجل بشرى المؤمن، ليست مكافأتك التي تنقص من حقك في الآخرة، بل بطاعتك عاجل بشرى المؤمن، لصلاتك، لذكر الله جل وعلا، للصدقة، مثلا الصدقة يحقق الله لك فيها كما ثبت الحديث أمرين، أولا أنه ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، فأنت لما تنفق القليل يكثر الله مالك، هذا في الدنيا، فضلا عما أيضا ورد في الحديث أن الله يربي صدقتك كما يربي أحدكم فلوة حتى تصبح وهي صدقة يسيرة كالجبل العظيم، هذا في العاجل. فكذلك كثير من الطاعات كذلك، والمعصية، معاصي قد يعاقب الإنسان، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، هذا عاجل، وفي الآخرة إن كان كافرا فمآله النار، إن كان مسلما فإما أن يعفو الله عنه فنسأل الله أن يعفو عنا، وإما أن يعذبه الله جل وعلا بقدر معصيته. فلذلك مبدأ المراقبة عظيم جدا، كما قلت قبل قليل عن تعظيم الله، أيضا أن ننمي في أبنائنا مراقبة الله جل وعلا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فلا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه قلبه. ولذلك درجة الإحسان هي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، طبعا أنت لا يمكن تراه في الدنيا، فإنه يراك، فإنه يراك، هذا المعنى عظيم. سبقا ذكرت لكم أن شخصا أرسل لي رسالة يقول أنا أتوب ثم أعصي الله، يعني يرى مشاهد محرمة في القنوات أو الجوالات، أتوب وأرجع، هل هناك من علاج؟ قلت سأسألك مراسلة سريعة، لو أنت تشاهد أمر محرم دخل عليك أحد أهلك ماذا تفعل؟ قال أغلقوا فورا. طيب لو دخل عليك أحد المشايخ والعلماء قال لم، يعني كأن معنى كلام، أنا أقول لكم المعنى، لم أكسر الجهاز ماذا تفعل؟ قلت طيب هذا من باب فكيف والله يراك، الله سبحانه وتعالى يراك، فلا يكون الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين. يعني أنت إذا دخل أبوك أو دخل حتى زوجتك أو ابنك أو دخل عليك عالم تقول سأغلق فورا، لا يمكن، فكيف والله جل وعلا يراك؟ قال خلاص انتهيت، فهمت الآن. فتقوية مبدأ المراقبة عظيم جدا. في الدقائق الباقية أقف حسب ما تيسر الوقت وقفات سريعة، الوقفة الأولى حيل رؤية الله جل وعلا، ومرت معنا لكنني أختمها باختصار تأكيدا لها. سيخص الله جل وعلا قواعد، سأذكر لكم قواعد مهمة باختصار نختم بها الحديث عن الرؤية، وإن كان قد تأتي في حديث آخر نمر عليها مرورا. سيخص الله جل وعلا المؤمنين، جعلنا وإياكم منهم، بأعظم نعمة يخصها بهم، ألا وهو عندما يكشف الحجاب ويرونه جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة لربها ناظرة. قال العلماء: نظر شكلها وبهاؤها لأنها نظرت إلى ربها. فكل، خذوا هذا القاعدة، كل من دخل الجنة سيرى ربه، رجل أو امرأة من الجن أو الإنس سيرى ربه. هذه المسألة الأولى. فيقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وجوه يومئذ ناظرة من النعيم إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقد ورد في الحديث، نعم، أن المزيد للذين أحسنوا الحسنى والزيادة هو رؤية الله جل وعلا، الحسنى الجنة. ولذلك انظروا ماذا يفعل من ينكر الرؤية كالمعتزلة. الكشاف للزمخشري كتاب في اللغة والبلاغة والمعاني، كتاب عظيم، لكن مع كل أسف أدخل فيه الاعتزاليات، حتى جاء ابن منير وهو أشعري ابن منير يقول: استخرجتها بالمناقيش. أعطيكم مثال واحد في موضوعنا، لما جاء عند قوله تعالى في سورة آل عمران: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال: وأي فوز أعظم من دخول الجنة؟ قال ابن منير: هو هنا يريد أن ينفي الرؤية فيعتبر النهاية دخول الجنة، والصحيح أن النهاية وأعظم الجزاء هو رؤية الله جل وعلا بعد دخول الجنة. ولهذا يقول أحد العلماء: إذا رأيت أثر هذا النعيم يوم القيامة يبين لك خسارة أولئك الذين مدى الحرمان والخسارة لهؤلاء المجرمين الذين يقول الله فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حجبوا عن قلوبهم الإيمان فحجب الله عنهم رؤيته وجنته. هذا هو الحرمان أيها الأخوة. أيضا وردت أحاديث كثيرة: هل نرى ربنا؟ حتى بلغت حد التواتر عند العلماء: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: فإنكم ترونه. نعم. وكذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث جرير بن عبد الله البجلي: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، أكمل ما يكون القمر كما تعلمون ليلة 14، فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، أي القمر، لا تضامون في رؤيته. أخذ العلماء قاعدة جميلة: كما ترون القمر، يعني نرى ربنا مثل القمر؟ لا. قال العلماء: تشبيه للرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، فليس القمر كالله وليس الله حاشا كالقمر. إذن أراد يقرب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كيف ونحن عدد كبير وأهل الجنة يرون الله جل وعلا؟ فأعطاهم مثال النبي صلى الله عليه وسلم، أهمية ضرب المثل. طيب القمر الآن ليلة 14، أليس الناس يرون كل في مكانه وكل في موقعه؟ هل يتزاحمون حتى يروا القمر؟ أبدا. قال: كما ترون القمر، واضح، لا تضامون أو لا تضامون، يعني تشتدون في رؤيته. فكذلك يوم القيامة مع كثرة أهل الجنة جاء الله وإياكم منهم يرون الله جل وعلا، لا يضامون في رحلته ولا يضامون، لا يحتاج إلى أن يتجمعوا حتى يرون. فقالوا: تشبيه للرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، فلا مجال لهذا الأمر. وهذه قاعدة عظيمة ذكرها العلماء في الرؤية. فأقول الحديث كثيرة جدا. يقول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: قول أهل السنة والجماعة، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع أهل السنة، أن الله جل وعلا أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، أن يراه المؤمنون ويرونه في الجنة، أجمع على ذلك أهل العلم إلى آخره. ويقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أيضا رحمه الله: الناس يوم القيامة على ثلاثة أقسام، قد يكون في معنى جديد على بعضكم كما هو كان جديدا علي. يقول: كفار خلص، ومؤمنون خلص، ومنافقون. هذا كلام الشيخ محمد. قال: أما الكفار الخلص فإنهم لا يرون الله أبدا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما المؤمنون الخلص فيرون الله عز وجل يوم القيامة وفي الجنة، أي قبل الفصل في الحساب، ويرون الرؤية الكاملة في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما المنافقون، هذا يقول لعله الجديد، فإنهم يرون الله في عرصات القيامة ولا يرونه بعد ذلك، وهذا أشد حسرة عليهم، أن يستمتعوا بالنظر إلى الله جل وعلا ثم يحتجب عنهم. والذي يتأمل هذا المعنى يدرك أي حسرة تصيب المنافقين، ولأنهم كانوا في الدنيا يعملون بالإسلام ظاهرا، فأراهم الله جل وعلا، أي رأوا الله جل وعلا في عرصات القيامة، ولأن قلوبهم أشد كفرا من اليهود والنصارى احتجب عنهم. انظرونا نقتبس من نوركم، يقولون للمؤمنين، انظرونا أي أعطونا فرصة نلحقكم. فهنا انظروا ماذا، كيف الرد عليهم في سورة الحديد، والله أعلم. ها يقول شيخنا الشيخ عبد الله بن غنيمان حفظه الله: كل من دخل الجنة فسير الله، لأن هناك مع كل أسف من يفرق بين فئة وفئة أو جنس وجنس، هذا باطل وشاذ. كل من دخل الجنة فسير الله، ولكن الرؤية تتفاوت، منهم من يراه بكرة وعشية. الله أكبر، الله أكبر. منهم، هذا شيخنا الشيخ عبد الله بن غنيمان شيخ العقيدة وأستاذ العلم وجبل من جبال العلم، ولا أزكي على الله جل وعلا، منهم من يراه بكرة وعشية، ومنهم من يراه في الأسبوع مرة في يوم الجمعة الذي يسمى يوم المزيد الذي يراه فيه المؤمنون، كما جاء في النص في ذلك. إذن فالرؤية، يقول الشيخ عبد الله، فالرؤية تتفاوت حسب الأعمال والإيمان، كما تتفاوت درجات الجنة. شرح الواسطية للنعمان. وسئل شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: هل هناك تفاوت بين المؤمنين في رؤية الله؟ فأجاب: الظاهر أنها حسب العمل والدرجة، لأنه لا يستوي، انظروا ماذا يقول الشيخ محمد، لأنه لا يستوي أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع مؤمن ناقص الإيمان، لا يمكن أن نقول رؤيتهم واحدة. فكلام الشيخ عبد الله بن غنيمان والشيخ محمد رحمه الله كله يؤكد بعضه بعضا. هناك أسباب لرؤية الله جل وعلا كلنا يحرص عليها، من هذه الأسباب أعظمها الالتزام بشرع الله جل وعلا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو منهج سلف هذه الأمة أهل السنة والجماعة. فالله الله لنبتعد، لأن بعض أهل البدع وإن كانوا مسلمين نفوا رؤية الله جل وعلا وجادلوا في ذلك كالخوارج والمعتزلة، وعلى خلاف العلماء فيهم. أيضا مما يقربنا إلى رؤية الله ويحق رؤية الله جل وعلا أن يسأل العبد ربه النظر إلى وجهه الكريم، لحديث عمار بن ياسر وفيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم. من أسباب رؤية الله جل وعلا ويحقق هذا المعنى المحافظة على صلاة الفجر والعصر، لحديث جرير بن عبد الله الذي تقدم، قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. متفق عليه، والمقصود بها صلاة الفجر والعصر. هذا ما يتعلق في رؤية الله جل وعلا. نظرا لضيق الوقت سأختصر وأخذ مع معنى آخر مهم جدا، ألا وهو يتعلق في إثبات علو الله جل وعلا. فقد خاض أهل البدع، ومنهم من يقول إن الله في كل مكان، بل تصوروا كما قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، ينفون الاستواء، أن الله مستوى على عرش، وينفون ويقول استولى على عرش، وينفون أنه في السماء، وتقول لهم أين الله؟ يقول في قلبي. يقول انظروا إلى جهالتهم، ينفون أن يكون الله في السماء لا يحيط به شيء، ويقول هو في هذا القلب المحدود، وهذا غاية الجهل. وإن كان الإنسان قد يقول إن الله في قلبي بمعنى أنني لا أغفل عن ذكر الله جل وعلا، لكن قال الشيخ يجب أن يقرن بذكر الله جل وعلا، أن يقول الإنسان أنني بقلبي، أي أستحضر ربي بقلبي فأذكره. ذكر الإجماع على علو الله جل وعلا وأنه مستوي على عرشه فوق سماواته، ذكر الإجماع 11، ذكر العلماء إجماعا، منهم الذين ذكروا الإجماع باختصار الإمام الأوزاعي والإمام قتيبة ابن سعيد والإمام المحدث زكريا الساجي والإمام ابن بطة العكبري وشيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني والإمام أبو نصر السجزي والحافظ أبو نعيم صاحب الحلية والإمام أبو زرعة الرازي وكذلك الإمام ابن عبد البر العالم المعروف والإمام ابن خزيمة صاحب الصحيح. كل هؤلاء حكوا الإجماع، أي إجماع الصحابة ومن بعدهم، أن الله فوق عرشه مستوي على عرشه فوق خلقه في السماء. الأدلة على ذلك كثيرة جدا أختصرها. سئل شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما رأي فضيلتكم في علو الله تعالى؟ فقال: مذهب السلف رضوان الله عليهم أن الله تعالى بذاته فوق عباده. فبدأ يعد الأدلة أختصرها. أولا من الأدلة يقول الشيخ بعد أن ذكر مقدمة مهمة بإعادة الأمر: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: التصريح بأن الله تعالى في السماء، أأمنتم من في السماء؟ هذا كلام الله جل وعلا. فأيضا التصريح بفوقيته سبحانه وهو القاهر فوق عباده، التصريح بصعود الأشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، التصريح بوصفه تعالى بالعلو: سبح اسم ربك الأعلى ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. قال: إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء عندما خطب فقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فرفع إصبعه إلى السماء يشير إلى ربه: اللهم اشهد. أيضا يقول: سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية لما جيء بها وقد ضربها أحد الصحابة وكانت ترعى الغنم فأكل الذئب شاة فاتهمها فضربها، فجاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يقول للجارية: أين الله؟ جارية. قالت: في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. قالت: في السماء. فالله في السماء ولا شك. فهذا الحديث صحيح رواه الإمام مسلم. ثم يقول الشيخ أن هناك أيضا من الأدلة دلالة العقل ودلالة الفطرة. أما دلالة العقل فيقول: اسأل أي إنسان، أي أفضل، الأعلى ولا الأدنى؟ حتى في حق المخلوقين الأعلى أشد، سواء في المنزلة أو المكانة أو النسب أو غير ذلك. فيقول: ما كان أعلى وهو صفة مدح فالله أحق به، فهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. قال: هذا دليل عقلي، يقول الشيخ محمد. وأما من ظن أن إثبات العلو أن الخلق يحيطون به، قال: فهذا نقص في عقله، فالله لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى، بل هو أحاط بكل شيء علما. أما دلالة الفطرة فسهلة جدا. قال: كل داع يدعو يرفع يديه، يرفع طرفه إلى السماء. حتى البهائم يقولون: البهيمة إذا شعرت بالضغط أو الكد رفعت رأسها إلى السماء تدعو ربها. ولذلك كانت هناك مناقشة أشار إليها الشيخ بين الهمداني وأبو المعالي الجويني. أبو المعالي الجويني أيها الأخوة إمام الحرمين يسمى من علمه، لكن كان على مذهب الأشاعرة في هذا الباب، فتناقش في العلو. فيقول الهمداني أبي المعالي: ما قال عارف قط يا رب إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. يعني وأنت تقول يا رب، أي من إلا يشعر بالعلو يطلب من ربه جل وعلا. يقول: هذا فطرة. فجعل الهمداني يلطم على رأسي ويقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، أي حجه وأقام عليه الحجة. بل قالوا نزل من المناظرة، هم طلاب حق رحمهم الله، فقال: هذه حاجة يجدها الإنسان فيها. بل إن الإنسان يقول الشيخ وهو في سجوده يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وتجد وإن كانت جبهته على الأرض فقلبه في السماء، يعني يطلع إلى العلو. كل هذه من أدلة الفطرة على علو الله جل وعلا. قال: أما القول أنه في قلبه فنسأل، إن كنت تقصد حالا في قلبك فنعوذ بالله من ذلك، أنت تقول لا يحل في السماء وهو كذلك لم يحل، يعني بمعنى لا يحيط به، تجعله في قلبك. إن قال لا أنا أذكر أقصد ذكر الله في قلبي، فكل يقول ذلك، لكن يجب أن تبين. بهذا نكون وقفنا على هذه الوقفات في هذا الحديث العظيم القصير، وهو من جوامع الكلم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، ونلتقي بإذن الله. ولا تنسوا الدعاء لأنفسكم ولأهلكم، أسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا وأمور المسلمين لكل خير، وأن يجنبنا كل مكروه، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن ينصر المجاهدين في كل مكان، ويرفع البلاء عن المستضعفين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.